الحمد لله ونظر الله إلينا وقربنا إليه زلفى ورزقنا الانتفاع والاتباع والارتقاء والارتفاع والاطلاع والاتساع ووهبنا العطايا الوساع في لطف وعافية. ذكرنا بعض المعاني المتعلقة بهذه الأبيات العزيزة الشريفة، ويقول: وفي نغم الألحان روح وراحة وجنة عرفان لنا قد تجلت. في نغم الألحان، ذلك النغم الذي يتضمنه اللحن الذي يصدر من صوت أو نطق يتعلق، سواء كان النطق حسيا أو معنويا. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء جل جلاله، تصدر هذا النطق بلحن أي على حال ووصف خاص يحمل ما يوجب الطرب للروح وتذكرها لحالها في العالم الأعلى وتطلبها الرقي والسمو مع من يرفع ويعلى. حينئذ يحدث هذا النغم لذلك اللحن طربا للروح تتسع به المدارك فتحصل معارف، فمن خلال ما يسمعون تتسع معارفهم ومداركهم فهم في جنة من جنة المعرفة، وهو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم يقوله: إن من الشعر لحكمة. وقوله هي لما استنشد بعض أصحابه كما جاء في الحديث الصحيح وهو في السفر فابتدي يقول: عندك شيء من شعر أمية بن أبي السلت؟ قال: نعم. قال: أنشدني. قال: فأنشدته بيتا فقال: هي يزيد. قال: فأنشدته بيتا فقال: هي. فأنشدته بيتا فقال: هي، حتى أنشدته 100 بيت صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستجلي من كل شيء عامة ومن الكلام المخصوص والموزون والملحن خاصة معارف فوق معارف العارفين ومدارك فوق مدارك الداركين من العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يقول الكلام الموزون وما صدر من لحن يدل على المعاني والمعارف يحرك أرواح السامعين له من آل اليقين والنور على حسب مراتبهم وحسب منازلهم عند الله تبارك وتعالى وفهمهم وذوقهم ومكانتهم في ذلك. يقول: وفي نغم الألحان روح وراحة وجنة عرفان لنا قد تجلت. فكل نطق حسي ومعنوي يحدث لهم زيادة معرفة، وذلك لما عندهم من قوة اللوعة والتلهف والتشوق إلى الحضرة العالية، فكل شيء يذكرهم. وقالوا: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله تعالى فعلا. يقول: الآن كان أول ما ظهرت عند الشباب الأغاني، يعني كان نمط الشعر والألحان كان على موروث في مختلف بلدان المسلمين، على نمط موروث يحمل ما يسمى بالأناشيد والشعر الطيب. فبدأت من وقت لآخر تظهر بعض ألحان وبعض كلمات لما أرادوا الدخول على تراث المسلمين وشانهم فيما يتعلق بالإنشاد وبإنشاد الشعر وبالحن، حاولوا يدخلوا بعض أصوات ما يألفها المسلمين أو بعض الحن أو بعض آلات وشيء فشيء ما يجيب شيء بعيد من البداية ولا مناكر للحقيقة. في تلك الأيام كان الذين يعدون أنهم لهو ولغو وغتووا بالطروحات لطريقة الإنشاد الحديثة يغنون ببعض أبيات لبعض العارفين لبعض الصالحين لبعض، ولكن لما إنها على صورة غير مألوفة هم أتاذوا يعدوا أن هذا شيء بداية من الخروج عن المسلك. وقال بعض الشباب قالوا لما كنت شاب وبعدين عندي شريط من هذا حق الشباب في ذلك الأيام، وفي أغنية واحدة يغنيها تسلى يا قليبي شوف الدنيا مخلاه وكم من مال يمسي لمولى غير مولاه. قالوا أنا فتحتها في المسجل اللي عدى عليه أبي عمر بن أحمد بن سميط واستحيت منه وبغى أقفل هذا، قال خله وإذا أبوه يتأثر ويتمع. قالوا صحيح هذا الكلام يا ولدي، تسلق في الدنيا مخلاها ويخلون الدنيا كلها ويخرجون منها. كم من مال يمسي لمولى غير مولى، يتعب فيه واحد ويرث عنه واحد ثاني، بعدين طول عمره ما سلم عليه ولا كلمه ورجع ماله كله إليه ويصبح عبرة وملوك بعد ملوك. فإذا بالحبيب يعتمر فيها باعتبارات غريبة، لو أنا عدم مستحي على نفسي وفزعان إنه بينهرنا ونسنا بيقول أنت ولا أغاني دي ولا الحان حقك وكذا، وإذا في بحره الواسع. هكذا قال وهكذا كما سمعتم في قصة له الحبيب أحمد مشهور حداد مع صاحبه الذي فق عليه الأغنية بقى يضيق عليه فطرب وبكى وأمثال هذا كثير. لا إله إلا الله. وكان من جملة ذلك كانت هذه المشهورة بين أهل الغناء يسمونها من مصر أم كلثوم، وكان اسمه تنشد بعض أبيات للعارفين بعض أبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون خارجوا فيه. وقعت لي أقوام من المسلمين مجال انزلاق وخرجوا، ولكن وقعت لي آخرين. فكان يوم الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن حليم عبد الله يستمع شريط في كلمات طيبة تنشدها أم كلثوم، فركب معه في السيارة الحبيب محمد الهدار تعجب قال له قال إيش هذا يا حبيب إبراهيم؟ قال شوف ذي اللي تنشد أنت بتصلي عليها ويقول له، وتعجب وهو الحبيب يروح مع معاني الكلمات ما فيها. من راح الحبيب محمد الهدار إلى مسير علاج لبنته يمشي في الطريق ودى زحمة قال وجنازة، قال دم جنازة بنصلي عليه خرجونا. خرج من السيارة صلوا على الجنازة رجع بعدين قالوا من جنازة؟ قالوا أم كلثوم. قالوا أنت بتصلي عليه هذا لا إله إلا الله. فعلم شانه ما تعلقها بشان الألحان وما إليها تؤثر فيها النيات تؤثر فيها الكلمات، إلا أنهم حاولوا توصلوا أن يدخلوا على المسلمين ويبعدوا أنفاس العارفين تماما أنفاس الصالحين تماما عنهم، وأن ياتوا بكلمات لناس لا علاقة لهم بالله صحيحة ولا علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخرجوا بها إلى جانب قل الحياء أو إثارة الشهوات المحرمة إلى غير ذلك. فمشى في هذا الخط من مشى من الساقطين والهابطين، وحفظ من حفظ ووعى من وعى. وكانت هذه والعارفون هؤلاء في ألحان كل شيء لهم معاني يترقون بها. وقد سمع مار في الطريق من المعرفة بنيت تكلم أمها تقول لها أمها أنت قلت شيء أبوي أبوي قلتي أبوي قال لي شيء قلتي أبوي كل ما قلنا شيء قلتي أبوي. قالت وهل معي غيره إذا بالعارف الطريق يضرب وهل معي غيره راح حسه أي معه قال هل معي غيره وذيك على أبوها وهو راح معناه ما معي ما معه غير ربه جل جل وهل معي غيره شفت كيف تعمل فيهم ال حتى وذا قصدها ثانية لكن هم تنزل فيهم على ما يناسب بواطنهم وما في قلوبهم وهكذا. ولهذا تكلموا عن السماع كثير ولما رأوا بعض الآثار والمفاسد تكلم عليه بحقه ولما رأوا بعض الرقي والفوائد تكلموا عليه من وجه وهكذا. وكتب الإمام الغزالي في الإحياء آداب السماع والوجد الله لا إله إلا الله فالأمور بمقاصدها وبما حسب ما تثير وبحسب ما تكون وهكذا وتختلف باختلاف الناس وباختلاف الأحوال واختلاف المقاصد. وإذا سخرت لدعوة كانت دعوة وإذا سخرت لترغيب في خير وتنفير من شر كانت كذلك إذا سخرت تشجيع على محاسن ومكارم كانت كذلك وإذا سخرت لبعث الشهوات المحرمات أو للنيل من الصالحين وسبهم أو للتشجيع على قتال بغير حق أو على إذا وما إلى ذلك كانت كذلك بحسب مقاصدها وبحسب ما تؤدي إليه. لكن هؤلاء من كل شيء يتذكرون وهكذا يذكرون لكم قصة بايع السعتر وكان ينادي على بضاعته يقول سعتر بري سعتر بري ويردد هذا بألحانه ثلاثة من أهل الخير واحد منهم واصل واحد منهم اسمها سائر واحد مبتدي واحد متوسط واحد مبتدي واحد واصل منتهي طربوا كلهم وتواجدوا لين سألوا المبتدي هذا قالوا ايش اللي يطربك قال سمعت المنادي ينادي اسعى ترى بري سعتر الرجال يقول سعتر بري بيبيع السعتر حقه يروج للبضاعة حقه سوق بقى الناس يشترون وهذا ما تصورت له إلا اسعى ترى بري قال والله عجيب رجال لا يقول سعتر بري انت وقعت في نفسك كذا وطربت جولة ثانية متوسط ها ايش اللي اطربك فقط قال سمعت المنادي ينادي الساعة ترى بري الساعة ترى بري قالوا له عجيب وانت في حالك جاول الثالث المنتهي هذا قالوا ايش الذي يطربك فيما سمعت قال سمعت المنادي ينادي ما أوسع بري ما أوسع بري كل واحد بمنزلته ومكانته بالرجال بيبيع السعتر حقه ما له دخل فيها ولا كلهم وكل على ليلاه غنى لا إله إلا الله. نعم يقول وفي نغم الألحان روح وراحة للروح وجنة عرفان هذا قال سيدنا العدني مقام السماع مقام شريف بزمن وصحب وموضع نظيف لنا فيه يا صاح معنى لطيف يقيم اللطيفة ويفنى الكثيف تظن السماع سماع الدفوف أو إن التصوف الباسك لصوف أو البجس التصدية بالصفوف بالكفوف فلا يعتقد ذاك إلا سخيف سماع الرجال شهود وحال بحق اليقين ونفي المحال وهكذا قال في قصيدته المشهورة مقام السماع مقام شريف بصحب وزمن وموضع نظيف لنا فيه يا صاح معنى لطيف يقيم اللطيفة ويفني الكثيف لا إله إلا الله. يقول ونغم العاني روح ندم جنة عرفان لنا قد تجلتي ما في وقت الباقي.